السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه التتمة ذكرها المصنف رحمه الله، هذا الفصل ذكره المصنف بعد ما استوفى جملة أنواع الضعيف التي أراد ذكرها، يعني هو ذكر من أهم أنواع الضعيف ثم جاء بهذه التنبيهات. الأنواع الآتية ليست مندرجة تحت أنواع الضعيف، وإنما هي أبواب أخرى وأنواع أخرى في علوم الحديث، يعني ليست مثل المعلل والمقلوب والشاذ المنكر، لا، هي تنويع آخر. فيقول: قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه. هناك هو قال: والذي له لقب خاص من ذلك، بعد أن ذكر الضعيف نوع الضعيف، قال: والذي له لقب خاص من ذلك الموضوع والمقلوب في أنواع سيأتي عليها الشرح. هذه الأنواع التي أتى عليها الشرح، وهذا الذي أراد الوفاء به، وليس المقصود الاستيعاب كما أشرت إليه قبل. نبه على أمور مهمة في ختام هذه الأنواع الضعيف. أولها يقول: الحديث إذا كان بإسناد ضعيف ما تقول هذا ضعيف، لكن تقول الإسناد، تصف الإسناد بالضعف. يقول: فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف المتن. يعني أنت لا تطلق ضعف الحديث إطلاقا، وإنما يكون إطلاقك للإسناد. فإذا قلت هذا ضعيف تعني الإسناد، أو تقول هذا الإسناد ضعيف. هذا كلام ابن الصلاح. يقول: لأن الحديث قد يكون له إسناد آخر صحيح وأنت لا تدري. ثم يقول: يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت، أو بأنه حديث ضعيف، أو نحو ذلك. هذا الكلام لابن الصلاح جاري على مذهبه، وحتى هذا نبه إليه ابن حجر هنا. فهو يقول: والظاهر أن المصنف مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالتصحيح والتضعيف. ابن الصلاح سبق تقرير كلام له في نوع الصحيح، وهو أن التصحيح في العصور المتأخرة متعذر. هو يرى أن التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة متعذر لانقطاع الحفظ والاطلاع التام على طرق الأحاديث، فلا يتأتى هذا. سبق هناك ذكر أن بعض الباحثين المعاصرين يعترض على هذا التقرير الذي يقرر عن ابن الصلاح، ممن يقرره ابن حجر، ويقول إنهم ما فهموا مراد ابن الصلاح، وأن ابن الصلاح ليس مراده إغلاق باب التصحيح والتضعيف، وإنما مراده إذا وجدنا إسنادا في جزء من الأجزاء الحديثية المغمورة إلى آخره، لأن هذه الأجزاء يعني لابد أن يكون في الطرق إليها من هو مجهول إلى آخره، وتمسك بظاهر كلام ابن الصلاح في الموضع الأول. هناك ذكرت أن من يتتبع كلام ابن الصلاح في جميع المواضع يعني لا يسعه إلا أن يقول إن ابن الصلاح كما قال ابن حجر، يريد إغلاق الباب. نعم، ذاك الموضع ذكر فيه الأجزاء وما يتعلق بها، لكن في مواضع متعددة منها هذا الموضع ظاهر جدا أن ابن الصلاح يسير على أصله، وأنه يرى أن المتأخرين ليس بوسعهم الاستقلال بالحكم على الحديث بالصحة والضعف دون أن يكون لهم سلف من كلام الأئمة النقاد من قبلهم، فالحفظ تغير والمعطيات تغيرت إلى آخر كلامه. ولذلك هو هنا يقول: أنت وجدت الإسناد ضعيف، وأصلا أنت بالتخريج ما وجدت إلا إسناد، لكن لا تقول الحديث ضعيف لأنك لا تدري، قد يكون له إسناد آخر أنت ما اطلعت عليه، إلا إذا وجدت إماما نص على أن هذا الحديث ما له إلا هذا الإسناد، أو وجدت إماما نص على أن هذا الحديث لا يصح مطلقا ضعيف على كل حال، فأنت الآن تتبع هذا الإمام. أما إذا لم تجد
فأنت تحكم على إسنادك بأنه ضعيف ولكن المتن تتوقف فيه. ابن الصلاح سيضيق عليه الأمر الآن وسيأتي بمخرج يخرج به من هذه القضية. على كل حال اعترض عليه ابن حجر في هذا الموضوع يقول: قلت إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريقة الضعيفة، فما المانع من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه؟ وكذلك إذا وجد إماما وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم بأن فلانا تفرد به وعرف المتأخر أن فلان مذكور قد ضعف بتضعيف قادح، ما المانع؟ الحقيقة رأي ابن الصلاح، لو قلت لكم أيما ترون أضعف، رأي ابن الصلاح في منع تصحيح المتأخرين أو رأيه في منع تضعيف المتأخرين، أو هما سواء؟ ها إيش تقولون؟ سواء. أنا أزعم أن قوله بمنع التضعيف أضعف من قوله بمنع التصحيح، لأن منع التضعيف في وسعي أن أقول إن الأصل عدم الصحة، وهذا الحديث حتى الآن ما صح فهو ضعيف ولا يصح حتى نجد نصا يصححه، فمنعه للتضعيف مع وجود سبب التضعيف وموافقته لأصل يعني أشد ضعفا من منعه للتصحيح مع وجود سبب التصحيح. يعني منعه للتصحيح يعني له وجه واضح، لأنه يقول شيء لم يصححه أئمة الحديث وأنت لم تحط بالعلل، فكيف تقول بأنه صحيح وأنت لا تدري له علة أو لا؟ لكن منع التضعيف حديث عندي إسناده ضعيف ولم أقف عليه من غير هذا الطريق، والأصل أنه لا يثبت، فما الذي يمنعني من الحكم عليه بالضعف؟ هنا إغلاق الحافظ ابن إغلاق الصلاح لنا لهذا الباب على المتأخرين إغلاقه أضعف من إغلاقه هناك، لكن هو أصله واحد يغلق الباب، هذا الذي يظهر من صنيعه وقوله رحمه الله. فلذا هو يقف الباحث عند حد معين. اعتراض ابن حجر هنا متين وقوي، حديث لم نقف له إلا على إسناد وهذا الإسناد ضعيف وبحثنا عنه ولم نجده، ما الذي يمنعنا من تضعيفه والحكم عليه بهذا اللفظ بأنه ضعيف حتى تتبين لنا صحته؟ لأنه مهما كان لن نقبله حتى تتبين لنا صحته، ونحن لم نقف على كلام لإمام من الأئمة يصححه فنقول كيف نعارض كلام الإمام، نحن ما وقفنا على شيء، فالأصل أننا لا نقبله، فإذا ضعفنا فنحن مشينا مع الأصل. فإغلاقه لهذا الباب في هذا الموضع أرى أن كلام الصلاح أشد ضعفا من كلامه هناك رحمه الله، والاعتراض عليه هنا أقوى من الاعتراض عليه هناك. التنبيه الثاني، ذكر المسألة التي مرت قبل قليل، مرت الإشارة إليها، وهي تساهل بعض أهل الحديث برواية الأحاديث غير الساقطة والموضوعة إذا كانت في أبواب كالمواعظ والقصص ونحوها، وذكرت قبل قليل أن أهل الحديث في هذا الباب على قولين: القول الأول أن الباب واحد وإغلاق القضية مطلقا وأنه لا تساهل بشيء من الأبواب، والقول الثاني أن أبواب المواعظ ونحوها يتسمح فيها ما لا يتسمح في الحلال والحرام ونحوها، وهذا ذكره عن أحمد بن حنبل ويحيى وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما، والخلاف في هذا مشهور. وهنا ليس هو في باب العمل إنه في باب التحديث. طيب قد يقول قال: يا أخي المحدثون الآن يذكرون في أحاديثهم حديث معلومة وساقطة. لا، هذاك باب وهذا باب، هذا في باب التحديث على الناس. يعني أنا خطيب جمعة أقوم وأخطب على المنبر وأذكر بعض الأحاديث في باب الترغيب وفيها شيء من الضعف، لكن بالشروط التي سبقت الإشارة إليها، هي مندرجة تحت أصل عام، ليست مستقلة، وبنفس الوقت ليس فيها أحكام جديدة في باب. وإذا كنت في باب أبين شيء من حكمه عند الناس وأشير إلى هذا الأصل لأجل أن لا يعتقد ثبوت هذا الحكم، لكن هل يجوز لي أن أقوم وأحدث الناس بالأحاديث الساقطة والموضوعة؟ لا، ما يجوز لي أنشرها في الناس، لكن أحذرهم منها نعم، لكن أن أكون أنا بوقا لنشر الأحاديث الموضوعة ما يجوز هذا، لكن تحذير الناس منها شيء آخر. لكن الحديث هذه الضعيفة ضعفا ليس شديدا وهي في فضائل الأعمال أحدث بها الناس وأبين حالها فأحدث بها وأحثهم عليها وعلى العمل مقتضاها، لأن مقتضاها ثابت بأصل آخر، إنما هي فيها بيان الفضيلة فقط. يعني إذا جاءني بعض الأحاديث الواردة في فضل بر الوالدين وفيها ضعف، ما المانع من التحديث بها؟ بر الوالدين أجر عظيم معروف من نصوص كثيرة، ليس متوقفا على هذا، لكن هذا فيه نوع من فضل بر الوالدين ومن البركة التي تحصل للإنسان إذا بر والديه، ومن الخير العظيم الذي يسوقه الله لمن يبر والديه. فما في حرج بالتحديث بمثل هذا ما لم تكن أحاديث ساقطة وموضوعة أو من هذا القبيل. طبعا لفظ الإمام أحمد في هذا الباب ذكر ابن حجر، يقول روى الميموني عنه أنه قال: الأحاديث الرقائق تحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم، فاللي فيه حكم ما يتساهل فيها. وقال الدوري: سئل أحمد بن حنبل وهو على باب أبي النضر هاشم القاسم، فقيل له: يا أبا عبد الله، ما تقول في موسى بن عبيدة ومحمد بن إسحاق؟ فقال: أما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس، ولكن حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار، وأما محمد بن إسحاق فرجل تكتب عنه هذه الأحاديث، يعني المغازي ونحوها، فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض أصابع يديه الأربع. طبعا في بعض الأخبار أنه رفع الإبهام، هذه حركة تستعمل الآن، يعني نريد قوما تمام متقنين حفاظ ضابطين، وليس مثل محمد بن إسحاق في هذا المقام. لابن تيمية رحمه الله نص نقله عندي المحقق محشي مفيد، يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. وقال أيضا: قول أحمد إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإجابة أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع، وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك. فإذا روي حديث في فضل الأعمال المستحبة ثوابها وكراهة الأعمال بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكنه بلغه أنها تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف إلى آخر كلامه. واضح هذه الأشياء يستأنس بها في أمور ثابتة، يعني لو رأى الإنسان رؤيا تعطيه حكما جديدا هل يلتفت إليها؟ لا. لكن إنسان محافظ على عبادة من العبادات ثابتة ثم رأى رؤيا تدل على أجر عظيم جاءه من جراء هذه العبادة، ألا يفرح بهذه الرؤيا وتكون مبشرة له؟ هل في حراج؟ ما في حرج، العمل الذي قام به عمل صالح. أو رأى رؤيا تحذره من معصية يعملها فينزجر عنها من هذه الرؤيا، هو الآن ما اعتمد على تحريم المعصية على الرؤيا وإنما اعتمد على شيء، حكم الشرع الدال على النص الشرعي الدال على تحريم هذا العمل، لكن زجرته الرؤيا. هذه الأحاديث التي ليست كذبا وإنما من الضعيفة ونحوها تكون من هذا الباب لاحتمال صدقها، فإن كان بها أجر فيرجوه وإن كان بها تخويف فيخاف وينزجر على هذا الباب، فلا يبنى عليها شيء جديد. لكن لو قال قائل هل يؤخذ منها تفاوت المعاصي، أي الذنوب هنا أعظم، وهل يؤخذ منها تفاوت الطاعات؟ هذا حكم جديد، فالظاهر أنه لا يكون منها، وهو يتفاوت باختلاف أحوال الناس وأحوال الأعمال التي يقومون بها. لكن قد يكون إنسان يرى أو يعني يتمسك ببعض النصوص الدالة على فضل عمل من الأعمال الصالحة يقوم بها ويكون في حاله أفضل لأنه تيسر له أو نحو ذلك. عندي بعض النقول في هذا الباب، لا يعني أرى لها حاجة ملحة. الأمر الثالث الذي نبه عليه ابن الصلاح رحمه الله يقول إذا رأيت رواية الحديث الضعيف، إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أراد ابن الصلاح التفريق بين الأمر الذي تعلم صحته فتسوق بصيغة الجزم، والأمر الذي لا تعلم صحته فتسوقه بصيغة التمريض روي ونحو ذلك، وكذلك ما شككت في صحته فلا تسوقه بصيغة الجزم وإنما تسوقه بصيغة التمريض. الكلام واضح في هذا كلام ابن الصلاح، لكن الإشكال الذي يورد عليه أن الناس اليوم الكثير منهم لا يفرقون بين صيغة الجزم وصيغة التمريض، إنما يكون هذا مناسبا عند قوم يعرفون التفريق بين الصيغتين، ولذا اليوم نحتاج إلى البيان، نحتاج إلى البيان، ما تقوم على المنبر وتسوق الحديث وتقول أخرجه الطبراني وتمشي، ما يكفي حديثك هذا الذي تقول صحيح ثابت أو ليس بثابت، نحتاج إلى مثل هذا خاصة في أمور تكون من قبيل الأحكام ونحوها لابد فيها من البيان. نعم لو كان الناس يعرفون الفرق بين الصيغتين يكون التعبير كافيا، لأن فيه إشارة بيان، فإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزمت الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا. من أهم ما ينبه عليها الأمر الذي تشك فيه، الحديث الذي شككت فيه فلا ينبغي لك أبدا تجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة التورع، والورع هنا واجب لأقول عظم الأمر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القضية هذه واضحة، عندي بعض المحشي عندي ذكر بعض الحكايات والفوائد في هذا وهي جيدة، لكنها أمور واضحة. كلما بعد الناس عن السنة وعن الحديث وعن العلم به، كلما حصلت بعض الأشياء المحزنة يعني من الأخطاء في الأحاديث وفي الحكم عليها والعمل بمقتضاها. ربما نأخذ جزء من النوع الذي بعده معنا بعض الوقت، نأخذ لو بعض النوع يكون استكماله إن شاء الله في دروس لاحقة. تفضل. نعم، ذكر رحمه الله النوع الثالث والعشرين، وكما قلت انتقل الآن بالصلاح إلى جانب آخر غير أنواع الضعيف. وكما سبق في أول الكتاب، ترتيب ابن الصلاح للأنواع ليس ترتيبا دقيقا، وإنما هو كان يملي كل نوع لوحده، وعلمه رحمه الله أن الترتيب بينها ليس بمتناسق، لكن بقيت كما رتبها. وربما أنه إلى اليوم لا يوجد ترتيب دقيق لعلوم الحديث، جميع الكتب التي تعيد ترتيبها فيها إشكال، لأنه إن رتبناها على التنويع والتقسيم يبقى أشياء كثيرة ما تدخل تحت التنويع والتقسيم، كما صنع ابن حجر في النزهة في النخبة، أراد يرتب على التقسيم والتنويع فوجد أقسام كثيرة ما يدري وين يديها، فكاد أن يدخلها في أي شيء له أدنى مناسبة، ثم في الأخير قال تتمة وجمع مجموعة من أنواع علوم الحديث، فجاء الترتيب غير متناسق. بعض المعاصرين أيضا أعادوا الترتيب، لكن الترتيب على كل الأحوال غير متناسق، ويبقى أن طريقة ابن الصلاح ممتازة، فقط تحتاج لتقديم وتأخير بين الأنواع، وإلا كل نوع مستقل، يقال النوع العاشر النوع الحادي عشر ويبدأ به، دون أن يقال مثلا تقسيم الحديث من حيث عدد الطرق، تقسيم الحديث من حيث الصحة، لأن التقسيم يأخذ 15-20 نوع والباقي ما يكون تحت شيء من التقسيم. على كل حال، هذا النوع مهم جدا، وفي معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته ومتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل. هذا النوع هذا مدخل لدراسة الأسانيد، لمعرفة الرواة وأحوالهم، وهذا نوع مهم جدا، وهو باب مهم كل من أراد أن يشتغل في هذه الصنعة لابد أن يندرج فيه. افتتحه رحمه الله بذكر أصول شروط الإسناد الصحيح، لكن ليس كل الشروط إنما متعلق بالجرح والتعديل، فيقول أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدا ضابطا لما يرويه، الذي يكون حجة هذا إجماع سوقه الآن، أن يكون عدلا، يعني أجمعوا على أن رواية الفاسق غيري مقبولة، وأن رواية غير الضابط اللي ما عنده أي شيء من الضابط غير مقبولة، ثم ساق أصولا عامة يقول يأتي بعد ذلك شرحها، فشرحها بعد ذلك. نحن نمشي الآن مع الأصول العامة هذه، يقول تفصيله اللي هو العدل، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل، طبعا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة انتهى العدل الآن، هذه شروط العدالة، أن يكون مسلما، فالكافر بالإجماع لا تقبل روايته، بالغا والصبي وغير المميز لا تقبل روايته بلا شك. وكذلك الصبي غير البالغ لا تقبل روايته، الذي تقبل روايته بالغ، لكن الصبي قد يتحمل في حال عدم البلوغ، لكن ما يؤدي إلا بعد البلوغ عاقلا. المجنون لا يقبل بلا شك، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. سالما من الفسق ما في إشكال أن الفاسق لا يقبل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فالفاسق لا يقبل خبره. لكن السلامة من خوارم المروءة محل كلام، سبقت الإشارة لبعض هذه الأشياء في أكثر من موضع، لكن السلامة من خوارم المروءة يجري فيها بينهم نقاش. وذلك علق عليه العراقي بقوله قد اعترض عليه بالمروءة، اعترض عليه بأن المروءة لم يشترطها إلا الشافعي وأصحابه، وليس على ما ذكره المعترض، بل الذين لم يشترطوا على الإسلام مزيدا لم يشترطوا ثبوت العدالة ظاهرا، بل اكتفوا بعدم ثبوت ما ينافي العدالة، فمن ظهر منه ما ينافي العدالة لم يقبل شهادته ولا روايته. وأما من اشترط العدالة وهم أكثر العلماء فاشترطوا في العدالة المروءة، ولم يختلف قول مالك وأصحابه في اشتراط المروءة في العدالة مطلقا. بعض الأئمة هو الكلام يعود على ذات العدالة، بما تكون العدالة، أصل الخلاف بينهم سيأتي إن شاء الله شرحه، وهو المسلم هل الأصل فيه أنه عدل حتى يتبين شيء يخرجه عن العدالة، أو أن العدالة لا تثبت له حتى يتبين يعني يتحقق فيه وصف العدالة. فمن قال أنه لابد أن يكون على شرط العدالة خلاص ذكروا الأشياء ذي، ومن قال إن الأصل في المسلم العدالة، هم في النظر الحقيقي ليسوا يقولون إن الفاسق تقبل روايته، لكن يقول من لم يكن عندنا دليل على فسقه فالأصل فيه عدالته، هذا بعضهم. ثم هؤلاء كلهم الذين يشترطون العدالة يذكرون معها خوارم المروءة، لكن خوارم المروءة سبقت الإشارة إليها، وهي أن خوارم المروءة في أصلها منها ما يرجع إلى أمر ديني لحكم شرعي، وهذه قد تكون قريبة جدا مما يتعلق بالفسق، ومنها ما يرجع إلى أصل عرفي، يعني ما يكون مستنده العرف. طبعا المعاصي كلها إظهارها يخرم المروءة، إظهار المعاصي يخرم المروءة، لكن هذا يرجع إلى الفسق، فليدخن أمام الناس خرم مروءته الآن أو لا، خرم مروءته بلا شك، وهو عمل معصية. لكن هناك خوارم مروءة ترجع إلى عرف الناس، وهذه الخوارم تختلف باختلاف الأزمان والمجتمعات، أظن سبقت الإشارة إلى هذا وكان فيه. خذوا مثال اللباس، فنحن الآن على لباسنا، لو جاءنا الآن رجل يلبس لباسا قديما، دخل علينا رجل بعمامة وإزار ورداء مما كان يلبس في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لاستنكرناه الآن أو لا؟ ولو أنه أراد أن يكون على هذا ربما يكون هذا من خوارم مروءته عند الناس، لكن لم يكن في زمن من الأزمان هذا، إنما لأنه الآن سيكون لباس شهرة، حتى بعضهم يحرم ذلك عليه، مع أنها هي كانت لبستهم في السابق، لكن بعضهم يجزم بأن فعله محرم لأنه لبس لباس شهرة يشار إليه من أجله بالبنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لبست تلك الملابس التي تلبس في زمنه لأنها بذاتها يتعبد لله بلباسها، وإنما لأنها لباس الناس في زمانه، فكل جيل وكل أهل البلد وكل يلبسون ما يلبسه غيرهم، شريطة أن يكون هذا اللباس خاليا من الحذير الشرعية، فإذا جاء يلبس لباسا آخر يلام على تغيير اللباس. أرأيتم لو دخل علينا واحد الآن بإزار محرم استنكرناه، ليش لا؟ لو قال والله أنا أحب ألبس كذا ألا نعيبه؟ لكن في الحرمات هناك هل تعيب أحد عليه الإحرام؟ أبدا. فاختلاف المجتمعات والأزمان يدخل في باب خوارم المروءة. فمثلا يذكرون في خوارم المروءة الجلوس للتنزه في الطرقات والأكل في الطرقات. اليوم هل سيكون الجلوس في التنزه في الطرقات بالتأكيد من خوارم المروءة؟ يعني سنجعل الناس الذين يجلسون في الحدائق كلهم مخروم المروءة؟ تغير الزمن، تغيرت الأحوال، بل حتى بعض الأكلات ذكر بعضهم أن من أكلها فقد خرمت مروءته. أذكر من مر بي سندويش نص على بعضه أن أكله يخرم المروءة، هذا في زمن من الأزمان، هل يمكن أن يكون الآن؟ أبدا. في زمن من الأزمان عندنا الذي يلبس شماغ، اللي ما عليه شماغ ما يقدر يطلع الشارع، فكان اللي ما يصلي الفجر يأخذ شماغه، ما عنده غيره أصلا، خلاص يبقى حبيس البيت. رأينا فلان بدون شماغ، لكن هل هذا يمكن يكون اليوم؟ تغيرت الأحوال. فخوارم المروءة هذه تتغير على حسب الأحوال التي ترجع للعرف، حسب الأحوال والبيئات والأزمان، فلا تنضبط بضابط يكون خارما مطلقا، لا، لكن لها قواعد أساسية. نعم، منها أن يكون يلبس لباس شهرة، ومنها أن يعمل ما يعاب به عند أهل محل، يعاب به عيب، إذا كان عيب عند الناس ما يفعله ذو المروءة ولو لم يكن حراما. فإذا كان أهل بلد ما مثل البلاد يرون أنه من العيب على الرجل أن يخرج من بيته في الساعة الفلانية، وأن من خرج في الساعة الفلانية من بيته فهو متهم بأنه لمقاصد سيئة، فإذا كان الرجل يخرج في هذه الساعة دائما هذا يخرم مروءته مع أنه خروج. فالبيئات والأزمان تتعلق بهذا. سيأتي إن شاء الله مزيد كلام عليه، لكن الذي جاء به ذكر الاختلاف في خوارم المروءة. هنا يأتي ذكر الشهادة والرواية، هل تتفقان في هذا الباب أو لا تتفقان، وأيهما أشد؟ الحقيقة أن الرواية أشد من الشهادة لوجوه متعددة، منها أن الحاجة للرواية أهم من الحاجة للشهادة، والحاجة للشهادة أكثر من الحاجة للرواية. الرواية يبنى عليها شيء كبير، بينما الشهادة هي في قضية خاصة، قضية شخصية بين شخصين وانتهى موضوعها، ما علينا منها. لكن الرواية لأجيال، للناس من بعده، فأيهما أعظم أثرا؟ الرواية قطعا، قطعا الرواية أعظم أثرا. منها أن الرواية قلت لكم لأناس محدودين الذين رووا، بينما الشهادة تكون للعامة ولكل أحد، لأن من وقع له شيء أحيانا هو لا يستطيع أن يختار من سيشهد له، وقعت الواقعة وشهدها فلان وفلان وفلان، فهو محتاج لهم وليس من أهل العلم. بينما الرواية إنما يروي الحديث وينقله أهل الحديث وهم أهل علم. فلذلك أن يكون التشديد في خوارم المروءة وغيرها في باب الرواية أولى من أن يكون في باب الشهادة، ومع ذلك في أشياء لا تقبل فيها الشهادة، فمن باب أولى أن لا تقبل فيها الرواية. لكن في المقابل فيها أشياء تكون الشهادة محل تهمة فلا تقبل، بينما الرواية تخلو من التهمة. فلا يمكن أحد أن يشهد لنفسه، لكن لو روى حديثا يدل على الحق الذي هو فيه قبل حديثه. سعيد بن زيد لما اتهمته المرأة قال أنا أقول فيها بعد الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. فلا يقال إن سعيد يشهد لنفسه، لا، هذا الحديث. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءت فاطمة تطلب ميراثها ذكر الحديث، لا نورث ما تركنا صدقة، وراه غيره رضي الله عنهم جميعا. فهذا في هذا الباب لا، اختلفت الرواية عن الشهادة، فلا يشهد الإنسان لنفسه ولا لمن تحت، بينما الرواية لا، بابها باب آخر. ثم قال متيقظا غير مغفل. الآن في باب الضبط أن يكون متيقظا غير مغفل. المغفل الذي لا يضبط ولا يتيقظ فينقلب عليه الكلام ولا حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتاب إن حدث من كتابه. ذكر نوعي الضبط، والضبط عندهم على نوعين: ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط الصدر هو الحفظ المتقن، وضبط الكتاب أن يكتب الحديث عند سماعه ثم يحفظ كتابه ويصونه حتى يحدث منه. فإن عثر على أنه لم يحفظ كتابه سقط حديثه. طيب كيف يعثر؟ يمكن يعثر؟ إيه يا سيد، ولا يفوت ولا حرف. إذا جاء التحديث وبدأ يحدث ما هي فوضى، فهو يحدث من كتابه. يجي يحيى بن معين يقول وين كتابك ورنا إياه، ويجي البخاري يقول أخرج أصولك. إذا أخرج أصوله نظروا فيها وعرفوا هل أصابها شيء ولا لا. إذا ما أخرج أصوله سقط على أم رأسه. إذا حدث المحدث بحديث وليس في أصوله خلاص ذهب في خبر ما يحتاج، يعني ما يبرئه إلا أن يخرج أصلا عتيقا يوجد في هذا الحديث بخطه، يعني يوجد في هذا الحديث متقنا. إذا أخرج الأصل الآن برئت عهدته وصار حدث بما كتب. فإذا حدث بحديث ما هو عند، يعني ما يعلم أنه سمعه، لابد من الأصل، فهو يطالب دائما بإخراج الأصول. فمن كان له أصل متقن يطالب بإخراجه. فإذا أخرجه ونظر إليه أهل الحديث وعلم إتقان هذا خلاص. طيب هذا الأصل لو يعبث فيه أي عابث يتبين. ولذا هم يقولون وجدنا فيه بخط طري بين السطور قال كذا وكذا، فينصون على يكتشفونه أنه فيه خط طري. ولو كان فيه كشت بينوه أو حك وتغيير، مثل الصكوك، الصكوك اللي تكتب باليد يكتب الكتب عدال ولا يحط فيه فراغ، كل الكلام وراء بعض على أساس أي تغيير يبين ينكشف. وما في شيء اسمه صورة تقبل الصورة يغير ثم يصور ثم، ما في، هم الأصول ما يمشي غير الأصل. ولذلك ما يمكن يعبث بكتاب إلا يبين. اليوم لو رجعنا المخطوطات الأولى أي عبث يبين لنا، فكيف بهم هم الذين يريدون العبث يعبثون يفعلون لكن يعجزون. عندهم شيء اسمه التتريب. التتريب يكتب ثم يترب الكتاب يحطه في التراب يهيل عليه الرمل والغبار وكذا من أجل يكون كأنه قديم، يقول ترب الكتب كأنه اعتاق لها، لكن يبين ينكشف. ما يخفى شيء في هذا أبدا على، لأنهم يختبرون، ولأن المعطيات التي عندهم للفحص كثيرة ليست شيئا واحدا. لكن هناك محدثون ما ضبطوا في الحفظ لكن ضبطوا في الكتب، فيسمع من كتبهم. منهم عبد الرزاق كتابهم مضبوط إلا ما أدخل عليه في الأخير. يحيى بن معين ما يسمع إلا من كتابه، مستحيل كان يعني يطلب من يحيى أن يسمع منه حديث واحد فقط من حفظه، يقول لا ولا حديث واحد، أنا ما أسمع منك إلا من كتابك، لأنه لا يثق بضبطه لكن يثق بكتابه وأن كتابه متقن. الذي كتابه متقن ومضبوط وضمنه المحدثون خلاص هذا مثل ضبط الصدر، بل الكتاب أضبط وأدق. وعموم المحدثين كانت لهم أصول يرجعون إليها، حتى الحفاظ يرجعون إلى أصولهم ويضبطون منها. وذلك بعضهم إذا جاءت الكتابة قال اصبر من الكتاب، أحمد يملي من الكتاب وهو حافظ متقن ليكون أضبط فيمليه كما جاء. قال وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني. إذا كان يضبط ضبط صدر ويعبر بالمعنى فلا بد أن يكون متقنا وعالما بما يحيل المعاني، لأنه لم يؤدي اللفظ كما كان. وهذه المسألة مر إشارة إليها، وربما يأتي إن شاء الله مزيد كلام عليها. وعموم أهل الحديث على جواز الرواية بالمعنى شرط أن يكون عالما بما يحيل المعاني. طيب إذا روى وأحال المعنى المحدثون له بالمصاد فإنهم يكشفونه بلا شك. بعد ذلك يأتي تفصيل هذه الجمل وتوضيحها، والكلام فيها يطول. الوقت اللي معي الآن ما يسعف للمجيء عليه، لأنه عندي في الترقيم يزيد على 120 صفحة في الطبع اللي معي، فالكلام فيه طويل. أريد أن يكون بداية للدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.